خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. هنا الشيخ بدأ في تقسيمات الواجب وعنونها بعنوان الأمر الثالث. أنا ما أدر الأمر الثالث لأي شيء. فالأمر الثالث يبدو أنه هذا من الكفاية. في الكفاية هكذا أنه الآن أيضا في مقدمة الواجب، بحث مقدمة الواجب، وفيه أمور. الأمر الأول مسألة فقهية مصولية عقلية. الأمر الثاني في تقسيمات المقدمة داخلية وخارجية كما مر. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب. فهو أخذ العنوان من الكفاية مع عدم التزامه أصلا بما جرى عليه صاحب الكفاية في المقام. يعني هو شرع في فصل في مقدمة الواجب. لا عفوا أنا ملتبس عليه. بلي لا ينبغي تقديم بلي المقصود من هذا البحث كذا، ثم أنه تقسم المقدمة بكذا هذا الأمر الثاني، ثم الأمر الثالث في تقسيم الواجب. بلي بلي كلامه صحيح، أنا غفلت عنه. أنا لما جيت أطالع أقول هو الأمر الثالث لأي شيء؟ ما تقدم أمره لنفس الأمور التي ذكرها في مقدمة الواجب. الأمر الأول بيّن محل النزاع، الأمر الثاني بيّن في تقسيمات الواجب، الأمر الثالث الذي هو هذه تقسيمات هناك تقسيمات المقدمة، الأمر الثالث تقسيمات الواجب. تابع أيضا لنفس بحث مقدمة الواجب. خوف على أي حال أوجب لنا شوية. خوف الكلام في تقسيمات الواجب، ونحن وإن مر علينا تقسيمات الواجب فيما سبق، ولكن هذه التقسيمات ذكرها في هذا المقام مربوطا بالواجب بما له من المقدمات. يعني الغرض من هذا التقسيم، تقسيم الواجب في المقام، الغرض منه هو الإشارة إلى ما يرتبط بمقدمة الواجب من أقسامه. التقسيم الأول قسم الواجب إلى الواجب المطلق وإلى الواجب المشروط، وهنا وقع كلام بينهم في بيان المقصود من الواجب المطلق وبيان المقصود من الواجب المشروط، ولكن السيد الخوئي عليه الرحمة أفاد ونعم ما أفاد، قال بأن هذا النزاع لا قائل له، فإن المراد بالواجب المطلق والواجب المشروط معناهما اللغوي لا أكثر. فالواجب المطلق يراد به الواجب الذي إذا أضيف إلى شيء لا يكون مقيدا به ولا يكون مأخوذا فيه، بينما الواجب المقيد أو المشروط يراد به الواجب الذي أضيف إلى شيء يكون مأخوذا فيه ومقيدا به. وقد ذكروا بأن هذا التقسيم للواجب المطلق والواجب المشروط هو تقسيم للوجوب في الحقيقة وليس تقسيما للواجب، وإنما وصف به الواجب كما وصف به الواجب كما ذكرنا سابقا من باب وصف الشيء بحال متعلقه لا من باب وصف الشيء بحال نفسه. وإن كان التقسيمات الآتية تكون هي من قبيل ماذا؟ من قبيل وصف الشيء بحال نفسه لا بحال متعلقه، إنما هذا التقسيم تقسيمه إلى الواجب المطلق والواجب المشروط، فإن الواجب نفسه ليس مطلقا أو مشروطا، وإنما هو الوجوب، وجوب الواجب، تارة يكون مطلقا تارة يكون مشروطا. فالحج مثلا وجوبه مشروط بالاستطاعة، ووجوب الصلاة مثلا مشروط بماذا؟ مشروط بدخول الوقت. وجوب الحج ليس مشروطا مثلا بالحرية والعبودية على رأيين، فهو مطلق من هذه الناحية. ووجوب الصلاة ليس مقيدا ومشروطا بالغنى والفقر، فهو ماذا؟ مطلق من هذه الناحية. إذن الواجب المشروط إذا لوحظ مضافا إلى شيء يكون مأخوذا فيه، والواجب المطلق هو الذي ماذا؟ هو الذي لا يكون قد أخذ فيه ذلك القيد ولم يلحظ فيه، هذا معلوم. ففي الحقيقة الشرطية والإطلاق وصفان للوجوب، وإنما وصف بهما الواجب من باب وصف الشيء بحال متعلقه. يترتب على ما ذكرنا أمران: الأمر الأول أن الإطلاق والاشتراط كما ذكر الأصوليون من الصفات الإضافية، فإذا كان من الصفات الإضافية أمكن أن يكون الواجب الواحد مطلقا من ناحية ومشروطا من ناحية أخرى، فهو بالإضافة إلى شيء يكون مطلقا وبالإضافة إلى شيء آخر يكون ماذا؟ يكون مشروطا. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يترتب على ما ذكرناه هو أنه لا يوجد عندنا في الشريعة واجب مطلق إطلاقا بشكل مطلق، بل كل واجب في الشريعة لا بد أن يكون مشروطا. بل لا، فكل واجب في الشريعة لا بد أن يكون مشروطا وإن كان مطلقا من ناحية أخرى. لماذا؟ لأن القدر المتيقن عندنا أن كل واجب من واجبات الشريعة مشروط بالشرائط العامة للتكليف، فهو مشروط بالقدرة، مشروط بالبلوغ مثلا، مشروط بالعقل. هذه الثلاثة الشرائط العامة للتكليف كل واجب مشروط بها، وبالتالي فلا يوجد عندنا واجب في الشريعة مطلق من كل ناحية، فهو وإن كان مطلقا من ناحية إلا أنه ماذا؟ إلا أنه مشروط من ناحية أخرى. هذان أمران يترتبان على ما ذكرنا في تعريف الواجب المطلق وفي تعريف الواجب المشروط. أمر ثالث أيضا يترتب على ذلك، ولعل الغرض أو أحد أغراض تقسيم الواجب إلى الواجب المطلق والمشروط في المقام، يعني في بحث مقدمة الواجب، هو الإشارة إلى تبعية مقدمة الواجب للواجب إطلاقا واشتراطا. بعد أن ذكرنا، وهذا هو الأمر الرابع الذي سيذكره، بعد أن ذكرنا بأن الواجب تارة يكون مطلقا تارة يكون مشروطا، فقد اتفقت كلمة الأصوليين على أن مقدمة الواجب هي تابعة لماذا؟ للواجب في الإطلاق والاشتراط. فإذا كان الواجب مطلقا من ناحية ومن حيثية، كان أيضا كانت مقدمته أيضا مطلقة من تلك الحيثية، وإذا كان مقيدا كانت مقدمته أيضا مقيدة من تلك الحيثية. فكل ما يعتبر في الحج مثلا بما هو كل ما يعتبر في الحج من الشرائط التي تؤخذ فيه أيضا تكون معتبرة في مقدمته. فإذا كان الحج مشروطا بالبلوغ، مشروطا بالقدرة، مشروطا بالعقل، كذلك أيضا مقدمته لا بد أن تخضع لهذه الشرائط. إذا قلنا بأن الحج ليس مشروطا بماذا؟ ليس مشروطا مثلا بالحرية، فكذلك أيضا مقدمته لا تكون مشروطة بالحرية، فمقدمة الواجب تابعة للواجب إطلاقا واشتراطا. هذا صار معلوم. التقسيم الثاني للواجب تقسيم الواجب للمعلق والمنجز. هذا التقسيم كما ذكروا ابتكره صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية، ولم يسبق إليه أحد من أعلام الأصوليين. تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز، المراد من المنجز ماذا والمعلق ماذا؟ بعد أن ميزنا فيما سبق وذكرنا بأن الوجوب يختلف عن الواجب كما أوضحنا ذلك سابقا، حينئذ بناء على هذا التفريق نقول بأن سعة أو زمان الوجوب قد يكون مطابقا لزمان الواجب، وقد يكون زمان الواجب أضيق من زمان الوجوب. متى ما كان زمان الواجب مطابقا لزمان الوجوب بالكلية فهو الواجب المنجز، متى ما كان زمان الوجوب أوسع من زمن الواجب فهو الواجب المعلق. في مسألة الواجب المنجز لا نتصور تحقق الوجوب من ناحية وعدم تحقق الواجب، بل إذا تحقق الوجوب ماذا؟ تحقق الواجب، كما هو بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة واجب منجز، لأن زمان الصلاة يعني زمان الواجب هو نفسه زمان الوجوب لا يختلف عنه. ولكن بالنسبة إلى الحج لنا أن نتصور ماذا؟ لنا أن نتصور فرقا بين زمان الواجب وبين زمان الوجوب، فنقول بأن الاستطاعة إذا تحققت في أشهر الحج وجب الحج فالوجوب يتحقق، لكن زمان الواجب متى يكون؟ في العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، فهنا زمان الواجب أضيق دائرة من زمان الوجوب. إذن متى ما طابق زمان الوجوب زمان الواجب فهو واجب منجز، ومتى ما كان زمان الواجب أضيق من زمن الوجوب كان واجبا ماذا؟ كان واجبا معلقا. بمعنى ماذا؟ هنا التنجيز والتعليق وصفان للواجب بحال نفسه، لا وصفان للواجب، لا وصفين للواجب بحال متعلقه. فهنا نفس الواجب هو قد يكون منجزا بمعنى أنه قد تحققت شرائطه بمجرد تحقق وجوبه، وقد يكون معلقا بمعنى أن الوجوب يتحقق إلا أن الواجب معلق على شرائط لم تتحقق بعد، هو نفسه الواجب معلق. فهنا الوجوب تحقق إلا أن الواجب معلق على مجيء الأيام العشرة من شهر ذي الحجة ليكون الواجب ماذا؟ قد حان زمانه. إذن فهما وصفان للواجب بحال نفسه لا بحال متعلقه. خب تقسيم الواجب إلى الواجب المعلق والواجب المنجز ما هو الغرض منه؟ الغرض منه هو أي شيء؟ هو بيان أن لدينا مجموعة من المقدمات التي استفدنا من الشارع أنها واجبة فعلا مع عدم تحقق الوجوب الفعلي للواجب التي هي مقدمة له. مثلا عندنا في الأدلة أن الماء الذي يعد للوضوء إذا كان المكلف لا يمتلك سواه، بحيث أنه إذا أتلفه لا يستطيع ماذا؟ أن يتوضأ. هنا قبل الوقت هل يجوز له أن يتلفه أو لا يجوز له أن يتلفه؟ خب قبل الوقت الوضوء ليس بفعلي، لماذا؟ لعدم فعلية الواجب. وفرضنا أن وجوب المقدمة إنما هو وجوب ترشحي من ذي المقدمة، فإذا كان ذو المقدمة لم يجب، كيف تجب هذه المقدمة؟ فإذا كانت هذه المقدمة ليست بواجبة، فحينئذ هذا الماء لا مانع من إراقته، إلا أن الأدلة قد دلت على أن الماء لا تجوز إراقته، هذا شيء. مثلا من الموارد تهيئة الزاد والراحلة للحج. تهيئة الزاد والراحلة للحج الفرض أنه يكون قبل الأيام المحددة للواجب، الفرض أنه قبل الأيام المحددة للواجب ينبغي على الإنسان أن يهيئ الزاد والراحلة من أجل الانتقال إلى مكة، مع أن الواجب لم يصر فعليا، فكيف تصير المقدمة ماذا؟ فعلية، مع أن الأدلة دلت على فعليتها. فهنا وقع الأعلام في حيص وبيص، كيف نوفق بين ما التزمنا به من أن مقدمة الواجب مقدمة واجبة بالوجوب الغير الترشحي، والحال أن الأدلة قد دلت على وجوب مثل هذه المقدمات قبل وجوب الواجب. فطرح صاحب الفصول فكرة الواجب المعلق ليقول بأنه في هذه الموارد الوجوب متحقق ولذلك وجبت المقدمة، غاية ما هناك أن المعلق هو ماذا؟ هو الواجب. فلا يقال كيف وجبت هذه المقدمات، وجبت لتحقق الوجوب، وإنما الواجب هو المعلق. هذا صار معلوم. هذا التقسيم الثاني، تقسيم دليل الواجب المعلق إلى التقسيم. طبعا هو هنا أشار إلى الفرق بين الواجب المعلق وبين الواجب المشروط، والفرق واضح بينهما. ففي الواجب المشروط نفس الوجوب والمقيد، بينما في الواجب المعلق نفس الواجب هو المقيد. هذا هو الفرق، لا أحتاج إلى بيانه. التقسيم الثالث، تقسيم الواجب إلى الواجب النفسي والغيري، وهذا أيضا قد تقدم بيانه في مباحث سابقة، حيث ذكرنا هنالك بأن الأصل إذا شك في كون الواجب نفسيا أم غيريا أو تعينيا أم تخييريا أو عينيا أم كفائيا بأنه ماذا؟ واجب نفسي عيني تعيني. الكلام هنا عقد هذا التقسيم مرة أخرى في بحث مقدمة الواجب هو لبيان هذه الجهة. أولا لبيان أن وجوب المقدمات إنما هو من قبيل الوجوب الغيري وليس من قبيل الوجوب النفسي، هذه جهته. الجهة الأخرى التي من أجلها عقد هذا التقسيم في المقام هي بيان أن الواجب الغيري هل يترتب عليه ثواب وعقاب كما هو الحال في الواجب النفسي أم لا. طبعا هنا أيضا الواجب الغيري والنفسي حتى لا ننسى هما وصفان للواجب بحال نفسه لا بحال متعلقه، فهنالك خلاف على أي حال بينهم. فبعضهم ذهب إلى أن الواجب الغيري لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ومنهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية، وصاحب الكفاية قال بأن بناء العقلاء قائم كما قرب ذلك السيد في المنتقى عليه الرحمة، قال بأن بناء العقلاء قائم على عدم ترتيب ثواب ولا عقاب على مقدمات الواجب، فإن الإنسان عندما يأمر المولى عبده بأمر وهذا الأمر يتوقف على مقدمته، عندما يمتثل العبد أمر مولاه العقلاء لا يرون أنه مستحق لماذا؟ لثوابين، هم ثواب على أصل الامتثال الواجب وثواب على الإتيان بمقدماته. ولو ترك الواجب أيضا كما لو قال له اذهب واشتري لحما من السوق مثلا، فحينئذ لو لم يذهب إلى السوق لم يشتري اللحم، لو قال له اشتري اللحم من السوق ولم يذهب إلى السوق ولم يشتري لحما، لا يرى العقلاء أنه يستحق ماذا؟ عقابين، هم عقاب على عدم الذهاب إلى السوق، هم عقاب على ماذا؟ على عدم شراء اللحم، بل يرونه مستحقا لعقاب واحد. فتندك المقدمة في ذي المقدمة، ويكون الثواب عليهما واحدا والعقاب عليهما أيضا واحدا. ولكن بعض الأعلام في مقابل صاحب الكفاية قدس الله نفسه كالسيد الخوئي عليه الرحمة والسيد الأستاذ ذهب إلى أن الواجب الغيري هو متعلق للثواب أيضا وإن لم يكن متعلقا للعقاب. هنا أنا في شك بالنسبة إلى رأي السيد الأستاذ حفظه الله أنه حتى بالنسبة إلى العقاب أو لا، بالنسبة إلى الثواب هذا مقدار متيقن، السيد الخوئي يلتزم به فقط، وأما السيد الأستاذ أنا أشك أنه يلتزم بما هو أكثر من ذلك أم لا، ما صار عندي وقت أراجع كلامه، لكن أتذكر في مجلس الدرس كأنه من هذا القبيل أشار على أي حال. فيقولون بأن الواجب الغيري يعني المقدمات عليها ثواب وإن لم يكن عليها عقاب، فلو أتى الإنسان بالواجب فإنه يثاب عليه ويثاب على مقدمته. لماذا؟ يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية: لأن كل ما أتي به مضافا إلى أمر المولى فيكون موجبا لإثابته. كل ما أتي به مضافا لأمر المولى أو مضافا إلى المولى عفوا يكون موجبا للثواب من المولى. فإذا جاء بالمقدمة مضافة إلى المولى، الإنسان عندما يمتثل مقدمات الواجب إنما يمتثل هذه المقدمات بغرض الحصول على أي شيء؟ بغرض الحصول على ثواب المولى أو بغرض امتثال أمر المولى. على أي حال هو يأتي بها إضافة للمولى، فبمجرد أن يأتي بالمقدمات مضافة للمولى حينئذ ماذا؟ يكون مستحقا للثواب عليها. فإذا جاء بعدها بذي المقدمة أيضا يكون مستحقا للثواب عليه. لذلك يقول السيد الخوئي: وردت عندنا روايات كثيرة يستفاد منها ترتب الثواب على بعض المقدمات، من قبيل ترتب الثواب على المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام، فلولا أن المقدمة لها ثواب غير ثواب ذي المقدمة لما دلت هذه الروايات على مثل هذا النحو من الثواب. إذن الغرض من عقد أو من تقسيم الواجب إلى الواجب النفسي والواجب الغيري في هذا المورد بعدما تقدم التقسيم في مورد آخر هو بيان أولا أن المقدمات واجبة بالوجوب الغيري، وبيان أنها بعد أن كانت واجبة بالوجوب الغيري هل يترتب عليها عقاب أو ثواب أو لا يترتب عليها شيء من ذلك. هذا صار معلوم. تقسيم الرابع تقسيم الواجب إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي. قيل المراد من الواجب الأصلي هو ماذا؟ هو ما قصدت إفادته بالكلام مباشرة، بينما الواجب التبعي ما لم تقصد إفادته بالكلام. عليكم السلام والرحمة. فمثلا عندما يقول المولى في سائر الموارد لعبده، مثلا عندما يقول له اشتري اللحم، اشتري اللحم، فهذا مقصود بالكلام يكون واجبا أصليا. وأما قضية الذهاب إلى السوق، لو قال له اشتري اللحم وشراء اللحم يتوقف على الذهاب إلى السوق، فحينئذ هذا الأمر وهو الذهاب إلى السوق لم يكن مقصودا بالكلام أصلا. فإذا لم يكن مقصودا بالكلام يقال له واجب تبعي. فحينئذ الواجب إما أن يكون أصليا إما أن يكون تبعيا. ولعل الغرض من هذا التقسيم هو بيان أن الواجب إذا كان واجبا تبعيا فهل يكون مشمولا لأدلة وجوب المقدمة أم لا، بعد أن دل الدليل على وجوب المقدمة. فحينئذ المقدمة التي يكون وجوبها وجوبا تبعيا لا أصليا، يعني لا تكون مقصودة بالكلام، سيما على التفسير الآخر للواجب التبعي والمقدمي والأصلي تتضح هذه النقطة بشكل أكثر. قالوا بأن هذا التقسيم الذي ذكرناه، بأن هذا التعريف الذي ذكرناه الواجب التبعي والواجب الأصلي، إنما هو تعريف لهما بحسب مقام الإثبات والدلالة، ولكن لهما تعريف آخر في مقام الثبوت. في مقام الثبوت يقال بأن الواجب الأصلي ما قصدت إرادته من قبل المولى، وأما الواجب التبعي فما لم تقصد إرادته، يعني لم تقصد إرادته إلا تبعا إلا إجمالا. فإذا كانت إرادته غير مقصودة بالذات، حينئذ هل يترشح عليه وجوب ذي المقدمة أو لا يترشح عليه وجوب ذي المقدمة، مع أنه ليس مقصودا ماذا للمولى بالذات. فلعل تقسيم الواجب في مثل هذا المقام إلى الواجب التبعي والواجب الأصلي إنما هو بلحاظ هذه النقطة، أن الواجب التبعي، أن المقدمة إذا كانت واجبة بالوجوب التبعي فهل يشملها النزاع في المقام أو لا يشملها نزاع المقام. والحمد لله رب العالمين. معذرة على يوم الشيخ أخرنا ربع ساعة.